بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء السابع من شهر رجب بعام 1438 للهجرة. وقد انتهى بنا الحديث إلى قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. يقول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. التربص الانتظار في هذه الآية يرد الله عز وجل على من يحزن إن أصابت المؤمنين الحسنة، فمثلا اليهود أو المنافقين كما في هذه الآيات يفرحون إذا أصيب أهل الإسلام بمصيبة، فرد الله عز وجل عليهم وبين لهم أن الذي تنتظرونه بنا خير على كل الحالتين. هذا معنى الآية. فأنتم ماذا تنتظرون؟ مصيبة بنا؟ هذه المصيبة إما كذا أو كذا كلها خير لنا. فنحن، وإذا قال الله عز وجل: قل، أي لهم يا محمد، هل تربصون بنا، أي تنتظرون بنا، والتربص التمكث مع انتظار مجيء شيء خيرا كان أو شر، إلا إحدى الحسنيين، أي هؤلاء ما ينتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين، كل واحدة منهما هي الحسنى من العواقب، إما النصر وإما الشهادة. هذه خير وهذه خير. يعني سنفرض أنه حدث قتل، خير، حدث نصر، خير. إما النصر ففيها الغنيمة الفتح والأجر الكثير، وإما القتل فيه ماذا؟ شهادة التي هي على الدرجات وعلى المنازل وفيها الفوز الكبير، وهي أمنية كل مسلم، فتحصل له الشهادة وهي الغاية القصوى. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله، وفي رواية: ضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمان بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إذن هذه الآية رد عليهم، رد عليهم، وهذا في فضل ماذا؟ فضل الإسلام وفضل القتال. فإن الإنسان إما أن ينتصر وإما أن يقتل فينال تلك الدرجة العالية. فهذه الآية كما يقول العلماء: لا تنتظرون بنا أيها المنافقون إلا إحدى خصلتين، كلتاهما أحسن من غيرها، أحسن من الأخرى. أن نغلب، الحالة الأولى أن ننتصر، أن ننتصر عليهم، فنظفر بالنصر والغنيمة ورضا الله، وهذه الخلة لا يوجد أحسن منها. طيب، الثانية أن نقتل، يقتلون من؟ أعداؤنا، فننال ماذا؟ الشهادة، الشهادة التي هي أعظم فوز يناله المسلم في دار الدنيا، فهي أيضا حسنى لأنها أحسن من كل شيء. وهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات التي تجعل المسلم يشتاق إلى الجهاد، لأنك لا تجد في الدنيا رجلا مآله إلى خير عظيم على كل التقديرات إلا من المجاهد في سبيل الله، لأنه إن مات نال أمنية الدنيا والآخرة، ونال الفوز والحياة الأبدية والكرامة التي لا نظير لها، وإن نصره الله رجع ماذا؟ ظافرا غانما فائزا، فهذا أيضا حسن، وهذا لا يكون لأحد إلا للمجاهد في سبيل الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أنتم ماذا تتربصون بنا؟ أنتم تربصون أمر هو خير لنا. قال ابن عطية: فالمعنى في هذه الآية الرد على المنافقين في معتقدهم في المؤمنين، وإزالة ظنهم أن المؤمنين تنزل بهم مصائب، والإعلام بأن حسنى كيف تصرفت، إما قتل أو نصر. قال الرازي: اعلم أن هذا الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين، وذلك لأن المسلم إذا ذهب إلى الغزو فإن صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي أعده الله للشهداء في الآخرة، وإن صار غالبا فاز في الدنيا بالمال الحلال والاسم الجميل وهي الرجولية والشوكة والقوة، وفي الآخرة بالثواب العظيم. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، أي كما أنكم تتربصون نحن نتربص بكم وننتظر بكم أن يصيبكم الله بأمر من أمرين: بعذاب من عنده، أي عقوبة تهلككم كما أصاب الأمم الخالية السابقة من قبلكم بقارعة أو موت، أو بأيدينا، أي يعذبكم بأيدينا، ننتصر عليكم بسبي وقتل وأسر. يقول ابن عاشور رحمه الله في معنى الآية: والمعنى لا تنتظروا من حالنا إلا حسنة عاجلة أو حسنة آجلة، فأما نحن فننتظر من حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار أو في الدنيا بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا كالجوع والخوف، أو بعذاب بأيدينا وهو عذاب القتل إذا أذن الله بحربكم، كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فتربصوا إنا معكم متربصون، أسلوب تهديد ووعيد. قال الحسن: فتربصوا مواعيد الشيطان، إنا متربصون مواعيد الله من إظهار دينه واستئصال من خالفه. فيه فوائد الآية: الفائدة الأولى نعمة الله على المسلمين بالجهاد، وجهه لا إما نصر وإما شهادة، هذه الفائدة الأولى، جل انتباه معنا، أعيد الفائدة: نعمة الله على المسلمين بالجهاد فإنه إما نصر أو شهادة. الفائدة الثانية فضل القتال في سبيل الله، وجهه أنه خير على كل الحالتين. نعم، من فوائد الآية أن المؤمن المجاهد منتظر للأجر سواء قتل أو لم يقتل وانتصر. من فوائد الآية تقوية عزائم المؤمنين لقتال الأعداء، وجهه الخبر أنت ما في خسارة، هذه تقوية، أنت منتصر، وأنت ميت، تموت شهيد أحسن من تموت، وهي أفضل ميتة بالإجماع، كما يجد أحدهم ألم ماذا القرصة. فالآية تقوية لعزائم المؤمنين إما كذا أو كذا. من فوائدها تهديد الكفار والمنافقين، فأنكم ستموتون، إما يعذبكم الله بهلاك أو موت أو بأيدينا. ثم قال الله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقول الله عز وجل: قل أيها المنافقون أنفقوا طوعا أو كرها، أي مهما أنفقتم طائعين أو مكارهين. والمنافق لا ينفق إلا ليرد شيء كبير، وإلا المنافق لا ينفق، لكن هذا إخبار أن نفقاتهم لا تقبل على أي حال. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أي النفقة. ويقول ابن عطية سبب هذه الآية أن الجد بن قيس حين قال: ائذن لي ولا تفتني، قال: ائذن لي ولا تفتني وأعينك بمالي، فنزلت هذه الآية، وهي عامة أن الكفر لا ينفع معه إيمان، وأن الكافر لا يتقبل منه، والكره والطوع يعمان كل إنفاق. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، مع أن النفقة نفعها متعدي، ومع ذلك فغيرهم باب أولى كالصلاة وغيرها لا تقبل، لأنه يشترط الإيمان كما سيأتي. ابن عاشور له فائدة، يقول: لأنه فعلا كيف يقول المنافق سأنفق؟ والمنافق ما يقول أنفق ابتداء، ليصد شيء أكبر. يقول ابن عاشور: وكأنهم قالوا ذلك مع شدة شحهم، معروف المنافق شحيح، لأنهم ظنوا أن ذلك يرضي النبي عن قعودهم على الجهاد. نحن نسكت هذا بهذا، ولا ليس انفاقهم عزا للإسلام أو حبا للانفاق، لا. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. المراد بالفسق هنا الكفر، يدل عليه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال ابن عاشور: والمراد بالفاسقين الكافرون، ولذلك أعقب بقوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولماذا اختير وصف الفاسقين دون الكافرين؟ قال ابن عاشور: لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر. والمقصود من هذا تأييسهم من الانتفاع بما بذلوه من أموالهم، فلعلهم كانوا يحسبون أن الإنفاق في الغزو ينفعهم على تقدير صدق دعوة الرسول، وهذا من شكهم في أمر الدين، فتوهموا أنهم يعملون أعمالا تنفع المسلمين يجدونها عند الحشر على فرض ظهور صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ودائما المنافق يعمل على حبلين، يقول أفعل كذا ربما ينتصرون، ولا لا ربما ينتصر الإسلام، فأكل لي باب أنا نفقت معكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، فلن يتقبل منهم لكفرهم. ولذلك قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالإيمان شرط لقبول الأعمال، فالكافر لا يقبل عمله، عمله مردود، وإن مات على كفره فلن يقبل منه ما لم يتب. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فأعمال الكافر مردودة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فهل يعرف أحد حديث؟ هل أحد مر عليه حديث في هذا؟ نعم. ابن جدعان كان يصل الرحم، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله هل ذلك؟ نعم، لخطيئة يوم الدين. لا ينفع، يشترط الإيمان. في حديث حكيم بن حزام قال: يا سلم، حينما أسلم وكان يفعل، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وهذا بالاتفاق، وهذا حديث نص. فالكافر إذا مات على كفره فأعماله مردودة عليه ولا يقبل منه، لأنه شرط من شروط العمل الإيمان. فإن تاب تاب الله عز وجل عليه، لأن الله يقول: فيموت وهو كافر. فعلق حبوط عمل المرتد بماذا؟ بالكفر، فيموت بالموت، فيموت وهو كافر. فإن لم يموت تاب فيقبل منه. إذا تاب وأسلم وحسن أسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وذلك من شروط الصلاة ومن شروط الزكاة الإسلام، يذكرون هذه الآية. ثم ذكر الله عز وجل بعض صفات المنافقين، وهذه الصورة صورة التوبة، صورة المنافقين. قال: والعياذ بالله في أعظم عبادتين. قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه من صفات المنافقين، الكسل في الطاعات. ولذلك من أعظم علامات الإيمان النشاط في الطاعات. في طلب العلم تجده نشيط، في العبادة تجده نشيط، في الصلاة نشيط. هنا سؤال: لماذا يكسل؟ غالبا لرأيت الإنسان يكسل في العبادة لأنه لضعف إيمانها عند الله. فلذلك تجد الناس الآن كلما ابتعدوا عن منهج النبوة ضعف النشاط في طلب العلم والعبادات لضعف الإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله عز وجل. فالمنافق يكسل في الطاعة، قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي متثاقلين. لماذا؟ لأنهم لا يرجون على فعلها ثوابا ولا يخافون عقابا، فلذلك ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل، كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد ذكرت لبعض الأخوان في أحد الجلسات فائدة ذكر أحد العلماء استنبط من هذه الآية، يقول الكسل مرتبط بالرياء، دائما تجد الرياء مع الكسل، كلما عظم الرياء عظم الكسل في الصلاة، في هذه الآية وفي الآية الأخرى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون لهم كارهون كما في هذه الآية صلى الله عليه وسلم. بعكس المؤمن إخلاص وإنفاق، المنافق لا إخلاص وإمساك لأنه لا يؤمن بالآخرة، فلذلك تجد المنافق ممسك. فالكسل عن الطاعات والأعمال الصالحات من صفات المنافقين، فأين الذين يتكاسلون عن الصلوات، بل أين الذين ينامون عن الصلاة، بل أين الذي يضع الساعة على الدوام بعد خروج وقت صلاة الفجر بالساعة والساعتين، بل أين الذين يفعلون ذلك سنوات وسنوات ويفعل ذلك من 10 سنوات وينام وقد وضع الساعة إلى بعد خروج الوقت عامدا متعمدا وهو يسمع الأحاديث والآيات ويسمع التحذير من أئمة المساجد. بالله عليكم ما مصير هذا الرجل؟ سنوات لا يقوم إلا للدوام. لو أحدنا أراد أن يذهب إلى أمير أو إلى موعد جاء قبل الموعد بساعة أو ساعتين، يخشى ماذا؟ أن يذهب تأخر الوقت أو الموعد. أما الصلاة فيأتي مع الإقامة أو كما نرى في صلاة الفجر إلا من رحم الله بعد خروج الوقت يستيقظون سراعا لأعمالهم وللدوامات ولأعمالهم. ألا يخشون من النفاق؟ أما يخشون من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا أصبح خبيث النفس نعوذ بالله. من صفات المنافقين لا يؤمنون، لا يرجو أجرا، لا يخاف عذابا، أما يخاف من الموت، ربما ينام في الليل وقد وضع الساعة على الساعة 8 والساعة 9، أما يخشى أن تكون النومة هي النومة الأخيرة لا يستيقظ بعدها. هذه صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاكلين. اسمع ماذا يقول العلماء، لماذا متثاقلين؟ يستثقلونها في الحال ولا يرجون بها ثوابا ولا من تركها عقابا، فكان الداعي للترك قوية من هذه الوجوه، والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس، والداعي إلى الفعل متى كان كذلك وقع الفعل على وجه الكسل والفتور، لأنه يفعل هذا الفعل أمام الناس فيفعله على وجه الكسل. قال ابن عاشور والكسل في الصلاة مؤذن بقلة اكتراث المصلي بها وزهده في فعلها. قد قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبا. وقال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إن الكسل في الطاعات وخاصة في أمور الصلوات أمر خطير، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولذلك نستفيد من هذه الآيات كما سيأتي في الفوائد أن من أعظم الفوائد أن من علامات الإيمان أن يبتعد عن صفات المنافقين. فمن صفات المنافقين الكسل عن الطاعات، أنت ماذا تفعل؟ تنشط تسارع لأنك تؤمن بفضل هذه العبادة وترجو ما فيها من الطاعات وراحة البال، وتخاف من فوتها من عقوبة الله عز وجل، تنتظر لقاء الله تبارك وتعالى فتنال هذا الأجر العظيم بمحافظتك على الطاعات. فلذلك كان من صفات المنافقين الكسل، ولذلك على المسلم أن يحذر كل الحذر أن يكون كسولا كما يحال كثير من الناس، يرحلون يا أخوان ليشاهدون مباراة 1000 كيلو. وقد رأيت مقطع مع أحد الأخوان، وهذا أمر معلوم بس أني رأيته، وهو أنه لقاء مع صغير قال جيت من البلد الفلاني من أجل حضور مباراة من بلد آخر غير البلد هذا، طفل تقريبا عمره 13 أو 14 سنة جاء من بلد بعيد مع الفريق انهزم بالطيارة، عمره 12 سنة، والصلاة الناس تنام ولا تستيقظ إلا بعد طلوع الشمس للدوامات، منكر عظيم، جرم كبير، تأخير صلاة عن وقتها عامدا متعمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي السنة. يقول ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن، ولا حديث في ذلك كثير لكن نريد حتى لا نطيل. فمن صفات المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نقول ليس كسالى، الناس لا تصلي إلا بعد طلوع الشمس، ليس كسل، الكسل يأتي متكاسل. الآن إلا ما رحم الله متى يأتون أو متى يصلون صلاة الفجر؟ بعد طلوع الشمس. وأما العصر فحدث ولا حرج أيضا، ينام متى ما استيقظ، ثم يقول لماذا لا يعطوننا، لماذا فقر، لماذا ديون، الإنسان يخاف من عقوبة الله عز وجل. قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الصفة الثانية في المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بآخرة. فمن أعظم صفات المنافق أنه ماذا؟ منفق. ومن أعظم علامات المؤمن أنه منفق، عفوا، من أعظم صفات المنافق أنه ممسك، ومن أعظم علامات الإيمان أنه منفق. لماذا؟ لأن المؤمن يعرف وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، يعرف قول الله عز وجل في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، يثق بوعد الله عز وجل، يثق أن هذا المال مال الله عز وجل، وأن يرجو الأجر العظيم، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. أما المنافق ومن فيه من صفات المنافقين فهو ممسك. لماذا؟ لأنه لا يرجو آخرة ولا يرجو عوض ولا يثق بالله عز وجل ولا بموعود الله ولا يؤمن بالغيب. فلذلك قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. نعم. ولذلك جاء عن عمار 3 من جمعهن فقد جمع الإيمان، وذكر منها الإنفاق من الإقتار، وقد جاءت الآيات والكثيرة والأحاديث الكثيرة في فضل الإنفاق وأنها من أعظم علامات الإيمان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. والآيات الكثيرة أنها قال الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، آيات كثيرة تجد فيها أنفقوا ينفقون مما رزقناهم ومما رزقهم. إن الذين يرجون لقاء الله يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم. قال الذين يؤمنون بكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صفات المنافق لا يستطيعها من الصلاة والإنفاق، المؤمن صلاة نشاط إخلاص وإنفاق. ولذلك تجد المنافق لا إخلاص ولا إنفاق. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، صلى الله عليه وسلم. قال في المنافقين هنا ولا ينفقون إلا هم كارهون. لماذا؟ لأن كفار باطنا يظهرون الإسلام فلا يؤمن بآخرة ولا يؤمن بوعد ولا يؤمن بأن الله يخلفه وسيعطيه وأجر عظيم وغنيمة وستبقى له، وإنما يؤمن فقط في أمور الدنيا. فمن أراد أن يأمن من النفاق وأن يعلو دينه وأن يعلو إيمانه وأن يستعيذ من عمل الشياطين، أن يجتهد في الإنفاق في وجوه الخير، وهي زيادة، ما نقصت صدقة مما. من فوائد هذه الآيات أن الإيمان شرط لقبول العمل، ومن فوائدها أن الكافر لا يقبل عمله، وإن مات على كفره فعمله مردود. من أعظم فوائد الآيات أن من علامات المؤمن الحقيقي، من علامات المؤمن الحقيقي أن ينفق بطيب نفس. لماذا يا؟ لأن المنافق هنا الله ذكرنا صفات المنافقين أنه ما ينفق إلا كرها، فأنت من علامات الإيمان الحقيقي أن ينفق بطيب نفس، قد انشرح صدره، لأنه يعلم أن هذا المال مال الله عز وجل، ويعلم أن الله سيعوضه وأنه كله خير، وأن أوامر الله كلها خير وأنها كلها عز. أن المؤمن ينفق بطيب نفس عكس المنافق، ومنها خبث المنافق حيث لا إخلاص ولا نفع، والمؤمن إخلاص ونفع. إخلاص لله لا يرائي، ونفع لله عز وجل، ولذلك دائما نفع المخلوق وإخلاص لله، كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا الله عز وجل دائما يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لأن في إقامة الصلاة إخلاص لله، وإيتاء الزكاة نفع للمخلوق، فمن أخلص لله ونفع المخلوق لله فهذا بأعلى الدرجات. نعم. ومن فوائد الآيات التحذير والحذر من الكسل في الطاعات، لأن من صفات المنافقين، فنستفيد أنه ينبغي على المسلم أن ينشط في أداء العبادات والطاعات. ومنها فضل الإنفاق لله عز وجل، وفيها فضل الصلاة والحرص عليها والنشاط بها، وفيها أن من أعظم العبادات الصلاة والإنفاق، وأكثر ما ورد في القرآن دائما الصلاة، الصلاة والإنفاق. ثم قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الخطاب وإن كان للنبي فهو عام، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، نهي. قد يكون المنافق صاحب ماذا؟ مال، كما هو موجود الآن الكفار والمنافقين. لا تعجبك أموالهم وأولادهم أبدا، كما قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا ينبغي أن يعجب بذلك. لماذا؟ لأن عذاب عليهم. ثم كيف تعجب بإنسان أعطاه الله الأموال والأولاد من حرام؟ هذا والعياذ بالله من الركون إلى الدنيا. الإنسان إذا رأى إنسان غني ينفق في وجوه الخير، نعم يقول ليتني مثله وأفعل كما يقوم به من بناء المساجد والمدارس وأفعل الخير. لكن إنسان يملك الأموال والأولاد وتجده يحارب الله، وتجده لا يزكي، وتجده شحيح، ثم تقول تتمنى ما عنده، هذا والعياذ بالله من ضعف الدين، ضعف الإيمان. أعطاه الله هذا المال عقوبة له في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. اختلف العلماء ما وجه التعذيب هنا، فقيل بزكاتها والنفقة منها، هذا عذاب عليهم، يجب يزكي، أو إذا كثير من التجار لا يزكوا فصار عقوبة عليهم. ولذلك لا يحبون أن يسمعوا حديث ما من أتاه الله مالا فليؤدي منه زكاة إلا مثله شجاعا أقرأ. وقيل واختاره، وهذا اختاره ابن جرير، وقيل هذا من المقدم المؤخر وتقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقيل بالمصائب فيها، وقيل التعب في جمعه والوجل في حفظه وحبه، وهذا اختاره السعدي بن القيم. يقول ابن القيم الصواب والله أعلم أن يقال إن تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاسات أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها. والعذاب هنا هو الألم والمشقة والتعب إلى آخر ذلك. ذكر كلام طويل، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. وتشتيت القلب وتشتيت الشمل والفقر بين عينيه. ولولا سكرة عشاق الدنيا بحبها لاستغاثوا من هذا العذاب. هذا كلام ابن القيم، أنهم يعذبهم بها، وهذا واقع. فتجدهم يخافون من الموت، من ذكر الموت، يخافون إذا ذكروا بالزكاة. هذا الذي يملك ملايين ما عليه زكاة؟ عليه زكاة. وللأسف، للأسف، وهذا يقوله كل إنسان حتى لما جرب المجتمعات، قليل من يزكي. ولو أن الناس زكوا ما بقي فقير. فحينما يسمع الآيات والأحاديث يرتجف قلبه، حينما يتذكر موعود الله وأن الله سيسأله عن هذا المال يرتجف قلبه. لكن ما يظهرون، يظهرون أو لا؟ لا يظهر، وإلا يعرفون، يعرفون ذلك وفي قلوبهم. والأموال في البنوك أين ستذهب؟ ويحسب أنه سيسأل عنها وستذهب إلى غيره، إلى غير ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله. لكن لا يتكلمون ولا أحد يخبر. يقول ابن عاشور: ومعنى هذه الآية أن الله كشف سرا من أسرار نفوس المنافقين بأنه خلق في نفوسهم شحا وحرصا على المال وفتنة بتوفيره والإشفاق من ضياعه، فجعلهم بسبب ذلك في عناء وعذاب من جراء أموالهم، فهم في كبد في جمعها وفي خوف عليها من النقصان وفي ألم من إنفاق ما يلجئهم الحال لإنفاقه منها. فقد أراد الله تعذيبهم في الدنيا بما الشأن أن يكون سبب نعيم وراحة وتم مراده. وهذا من أشد العقوبات الدنيوية، وهذا شأن البخلاء وأهل الشح مطلقا، إلا أن المؤمن منهم لهم مسلات عن الرزايا بما يرجون من الثواب على الإنفاق أو على الصبر. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي ويريد الله أن يميتهم حين يميتهم على الكفر، ليكون ذلك أنكى وأشد لعذابهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يكون من باب الاستدراج لهم بها. فهذه الآية فيها فوائد، وهي الحذر من أن يعجب الإنسان بأموال الكفار والمنافقين. وقد وقع ذلك، قل له، حيث أن الناس أصبحوا يسافرون ويشاهدون أموالهم. ومن المعلوم أن كل غني حتى المسلم، ما في إنسان يملك غني بأي أنواع الغنى لا يمكن يقول أنا تعبان، صح؟ ولا يمكن أن يقول أنا طفشان، بل يظهر أمام الناس أنه، حتى نعرف ناس أغنياء تغير دماءهم كل خمسة أشهر ما حد يعلم به، ويطلع أمام الناس أنه يلعب ويضحك. ما في إنسان أبدا يخرج أمام الناس ويقول أنا تعيس وأنا طفشان أبدا، بل يريد أن يغوي الناس. لكن هنا يأتي البصر، هنا يأتي القلب، هنا يأتي الرؤية بالقلب، وأنه لا يغتر الإنسان بذلك. ولا تمدن، هذا نهي. فالإنسان الآن بعد الانفتاح وبعد ما يسمى بسناب شات وغيرها أصبح يشاهدون المناظر ويشاهدون أصحاب الأموال، فالإنسان نفس ضعيفة أو لا؟ النفس ضعيفة، صلى الله السلامة. وفيها أن الله عز وجل يريد بالأموال التي تعطى للكفار تعذيب. والله معنا في سورة التوبة، من يعرف آية؟ قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والقاعدة ما هي؟ أن من أحب شيئا لغير الله عذب به. قاعدة هذه احفظها غيب. أمثلة: من أحب شخصا لغير الله عذب به، من حب مالا عذب به. فهذا الذهب والفضة لم يدفعوا زكاته يمثل لهم يوم القيامة، يلحقه يوم القيامة: أنا كنزك أنا مالك. من أحب شيئا لغير الله عذب به أبدا، هذه قاعدة. فالله عز وجل يريد ليعذبهم بها قبل الآخرة، حتى في الدنيا تجدوا فيها هلاك. يعني تخيل إنسان يملك مليارات وهو عائلته خمسة أنفار ومع ذلك يركض، لو وفقه الله لأنفقه في وجوه الخير وسعد في هذه الدنيا وكسب قلوب الناس وأعطى الفقراء والمساكين وزاد ماله، لكن تعذيب من الله عز وجل.
بالله والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة التوبة نبدأ بدرس جديد. ثم قال الله تعالى:
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم. من هم؟ ما زال الكلام عن من؟ عن المنافقين. عن من؟ المنافقين. وإذلك قلنا هذه الصورة صورة التوبة تسمى صورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، وما زلنا في هذه الفئة الخطيرة على المجتمع المسلم. ويخبر الله عز وجل ويحذر منهم ومن قبائحهم. قال الله تعالى ويحلفون بالله، الأيمان المؤكدة، ويكررون لأنهم لا يبالون، إنهم لمنكم، أي من جملة المسلمين، من جملة المسلمين، وما هم منكم فكذبهم الله بقوله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون القتل، فأظهروا الإيمان وأسروا النفاق، وهو كقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والفرق الخوف، ومنه يقال رجل فروق وهو شديد الخوف، فالفرق هو الخوف الشديد، ولكنهم قوم يفرقون. ثم أخبر الله عز وجل عن بغضهم للمسلمين فقال لو يجدون ملجأ، أي حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون به، أو مغارات. ما هي المغارة؟ التي تكون وين؟ في الجبال، التي تكون في الجبال، جمع مغارة، وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي يستتر به. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا، وهو السرب في الأرض والنفق، والمعنى أنهم لو يجدون مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة مع أنها شر الأمكنة لولوا إليه، أي رجعوا إليه، لولوا إليه رجعوا، وهم يجمحون أي يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة، فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك، فهم يودون ألا يخالطون المؤمن. يقول القرطبي والمعنى لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا من المسلمين. يقول ابن عاشور والمعنى أنهم لخوفهم من الخروج إلى الغزو لو وجدوا مكانا مما يختفي فيه المختفي فلا يشعر به الناس لقصدوه مسرعين خشية أن يعزم عليهم الخروج إلى الغزو. فهذه الآيات واضحة أن أهل النفاق يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وأنهم أهل أيمان كاذبة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن المسلم يقبل بماذا؟ باليمين، يقبل باليمين لأنه مؤمن ومن حلف له بالله صدق فليرضى، فيعلمون. وأيضا اليمين لا قيمة له عندهم فهم يحلفون، ولذلك من علامات التوحيد عدم الإكثار من الحلف لأنه يدل على الاستهانة بالله عز وجل، فهم يحلفون إنه منكم، وفيها تكذيب الله للمنافقين وأنهم ليسوا بمسلمين لكن الخوف، فهم يظهرون الإسلام حتى يأمنوا ويعيشوا بين المسلمين ويكون لهم مال المسلمين ويأخذوا من الغنائم وغيرها. وذكر الله عز وجل أكثر من ذلك، وأنهم لو يجدون مكانا أي مكان ولو كان من أقبح الأمكنة يستطيعون به عدم مشاركتكم في الغزو وعدم الجلوس معكم لفعلوا من بغضهم للمسلمين. وما زال الله عز وجل يخبر عن هذه الطائفة الخبيثة، فقال تعالى تنبيها للأمة وتحذيرا للأمة وتنبيها للذين يجالسون المنافقين والذين يأمنون المنافقين، قال ومنهم من يلمزك من أصف الصدقات، ومنهم أي ومن المنافقين. فشرع الله عز وجل في نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم، وهو الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، يعني انظر هذه الصورة العظيمة تحذر من تلك الطائفة الموجودة في المجتمع المسلم، أنه وصل الأمر إلى الطعن في أفضل الورى وخير من وطئت رجله الثرى صلى الله عليه وسلم. لا، ويطعنون في الرسول بسبب الشح، بسبب المال، نسأل الله السلامة. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك أي يعيبك ويطعن عليك في الصدقات، أي في قسم الصدقات، في قسم الصدقات وغيرها من الأموال، مأخوذ من اللمز وهو العيب. يقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذه قسمة لم يراعى فيها العدل، نسأل الله السلام. انظر، دقق معي، طعنوا في من؟ في الرسول الذي هو أبعد الناس، أبعد الناس عن الظلم، طعنوا فيه. لا، وفي أمر حقير، ما هو؟ المال، في قسم الصدقات. ننظر لجشائهم وشحهم وخبثهم. ومنهم من يلمزك في الصدقات. كثير من المفسرين ذكروا أن هذه الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي، رأس المنافقين، وجد النبي عليه الصلاة والسلام يقسم مالا فقال يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل. والقصة معروفة موجودة في الصحيح وذكرها كثير من أهل العلم. لكن الشنقيط وغيره من العلماء يقول الذي يظهر أن هذه الآية ليست نازلة، ليس نازلة فيه. لماذا؟ لأن ذو الخويصرة والكلمة اللي قالها إنما قالها في قسم النبي لغنائم حنين، لغنائم حنين، وهذه الآية يصرح الله فيها بأنها لمزوه في قسم الصدقات، وهي الزكوات والصدقات وغيرها من الغنائم. فالذي يظهر والله أعلم أنها في منافق من المنافقين قال الكلمة وتشمل كل منافق. هذه الآية نزلت كما قال ابن جريج في رجل من الأنصار من المنافقين، حضر النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا من الصدقات فقال يا نبي الله اعدل فإنك لم تعدل، فنزلت هذه الآية. أعلم أنه في المنافقين دائما وأبدا. ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي في قسم الصادقين، زاعمين أنك لست بعادل، تعطي هذا وتترك هذا وتوزع الأمر على هواك يا محمد نعوذ بالله. فأخبر الله عز وجل أن هذا الفعل في الظاهر، المنافق يظهر في الظاهر أن حرقة العدين حينما يقول والله هذا التقسيم ليس بعادل. ماذا تظن؟ أنني أنا يعني غضبان وفي حرقة من أجل نصرة الدين، وهو من أجل ماذا؟ من نفوسهم، من أجل المال، لحظ نفوسهم. وليس القضية قضية إسلام وقضية حرقة على العدل أبدا، وليس الغضب من أجل إحقاق الحق أو من أجل نشر العدل بين الناس، مع أنه يظهر هو أنه حينما غضب من أجل نشر العدل بين الناس. فقال آية عظيمة، هذه الآية التي سأذكرها للأسف موجودة في كثير من المسلمين، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. آية عظيمة، صفة من صفات المنافقين موجودة في المجتمع، لا تجد أنه يسب أو يشتم الدولة مثلا، إذا أعطي مدح وإذا لم يعطى شتم، هذا من صفات المنافقين نعوذ بالله. إن أعطوا منها رضوا، هذا بيان لفساد لمزهم وطعنهم، أن الدافع ما هو؟ الطمع والشح والشره في حطام الدنيا، وليس الغضب من أجل حقاق الله. فيقول الله عز وجل هؤلاء اللي يطعنون في سيد البشرية وأعدل من أرسله الله عز وجل ورسول البشرية، يقول هؤلاء إنما يطعنون من أجل دريهمات. هؤلاء صفة عامة فيهم، إن أعطوا رضوا، كما موجود عند بعض العوام، بعض نسأل الله السلامة ممن لم يثبت الإيمان في قلوبهم، إن أعطي رضي ومدح وإن لم يعطى غضب واحق، ليس له قضية في المنكرات وليس له قضية في إعزاز الإسلام ولا نشر العدل أبدا. فمن صفات المنافقين إن أعطوا منها رضوا، أي أن هؤلاء المنافقين إن أعطيتهم يا محمد من تلك الصدقات رضوا عنك، وحكموا على هذا العطاء بأنه عدل حتى لو كان ظلما. وإن لم تعطهم منها سخطوا عليك واهتموك واتهموك بأنك غير عادل حتى لو كان عدم عطائهم هو الحق بعينه. فهم لا يقولون ما يقولونه فيك غضبا للعدل ولا حماسة للحق ولا غيرة على الدين، وإنما يقولون ما يقولون من أجل مطامعهم الشخصية ومنافعهم الذاتية. وفي هذا خطر الشح، وأنه من أعظم صفات المنافقين. وانظر ماذا تكلموا، تكلموا في سيد البشرية من أجل شح. ومن شحهم أنهم يتمنون أن الصدقات توزع على من؟ عليهم، توزع عليهم. فإذا رأوا أنها توزع على غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها في أحاديثهم ويظهرون. طبعا هم ما يظهرون أنهم كذبة، يظهرون ماذا؟ صدقهم أنهم في غيره، أن والله هذه ليست بعدل، هذا ما يجوز، هذا حرام. يظهرون أنهم يغارون على مستحقيها ويشمئزون من صرفها في غيرها، وإنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم. ثم بين الله عز وجل المنهج الحق، المسلم الحق، قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله. هذا بيان من هو المنهج المستقيم إذا جاءك عطاء قليل أو كثير. المنهج المستقيم الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم الذي أعطاه الله ورسوله ولو قليل. يقول ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، أي ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يلمزونك يا محمد في الصدقات رضوا ما أعطاهم الله ورسوله من عطاء وقالوا حسبنا الله، أعطاه محمد عليه الصلاة والسلام أو جاءه من جهة الدولة الإسلامية من بيت المال أو من ولي الأمر، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله. طبعا سيأتينا بعد قليل أن هنا قال حسبنا الله لأن الحسب خاص بالله. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أي سيعطينا الله في المستقبل، فضل الله كثير وإحسان الله كثير، وسيعطينا الله من فضله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لأن الرسول هو المبلغ وهو الموزع من الصدقات وغيرها. إنا إلى الله راغبون، أي إلى الله راغبون في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقات وغيرها من أموال الناس ومن صلاتهم، لأنه سبحانه له خزائن السماوات والأرض. لأن المؤمن بمعناه الصحيح رغبته إلى الله، لأنه يطيع الله ويتقيه ويرغب فيما عند الله، كما قال تعالى مادح الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لأن الرغبات كلها إلى الله، لأنه هو الذي بيده الخير وكل شيء بيده. فرغبة المؤمن إليه سبحانه وتعالى يستنزل رحمات الله وما يرجو من الله عز وجل. طيب ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. طيب وجواب لو، جواب محذوف معروف، ولو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا، لكان خيرا لهم. الرازي يقول رحمه الله الآية تدل على أن من طلب الدنيا بطمع وشراها آل أمره في الدين إلى النفاق، نعوذ بالله. أما من طلب الدنيا بتوسط وبغرض التوسل إلى مصالح الدين فهذا هو الطريق الحق، والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله. فهذه الآية ما زال الله عز وجل يحذر من المنافقين، وأن من صفات المنافقين الطعن في الدين وفي قائد هذه الأمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات وغيرها تبين خطر المنافقين، وقد بينا في كلمة وضعناها في الموقع في الدرس الماضي أنها نصيحة لكل داعية أنه يجب عليه أن يحذر من المنافقين، وأن الأمر وصل إلى الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام في أمر صغير في أمر المال كله من أجل الشره والشح والبخل، يطعنون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهل بعد هذا الذنب ذنب؟ يطعن في سيد البشرية والذي يأتيه الوحي والذي يفعل هذا الفعل بأمر من الله عز وجل. نعم. طيب ومن فوائد الآية أن من أعظم صفات المنافق أنه نعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، وهذا للأسف موجود في كثير من الناس. قد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. والحديث في صحيح مسلم وفي البخاري، فهذا الحديث نص أن لهم أشد العذاب لأنه ليس لله عز وجل وإن من أجل الدنيا. وهذه الآية تذكرنا بحديث حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ولا يد الغلي خير من اليد السفلى. هذا الحديث يبين سبب ما فيه كثير من الناس من ديون ومن هموم ومن ذهاب البركات. ما هو السبب؟ أنهم لو أخذوا بطيب نفس جاء شيء الحمد لله خير اللهم لك الحمد ورزق الله كثير وإن بغينا دعينا الله عز وجل، أما سب وشتم وأنا ذبح عن الجوع وما ذبح الجوع ومغنيها الله عز وجل وبشراها والعياذ بالله وبإشراف نفس وليش عطوا فلان وليش ما عطوا فلان، ويظهر الذل بدلا من أن يظهر الذل لله والفقر لله يظهر لمخلوق ضعيف لا يقدم لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشرب ويشبع. وأنتم تعرفون أن هؤلاء جاءتهم من الأملام والله بها عليم، جاءتهم أموال من الدولة وجاءتهم من البنوك وجاءتهم أموال كثيرة في السنوات الماضية ومع ذلك في فقر وفي هم لأنهم أخذوه بإشراف نفس لم يأخذوه بطيب نفس بعلم بأن الرزق بيد الله عز وجل وإنما اعتمدوا على المخلوق ورأوا أنه لا رزق إلا من المخلوق فعاقبهم الله عز وجل. ولا أحد اعتمد على غير الله إلا ذل من قبل ذلك أو من قبل تلك الجهة. فهذا الحديث عظيم، الإنسان ينبغي أن يأخذه بطيب نفس. ما جاء خذه، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر؟ يا عمر ما جاءك من هذا المال وأنت لست بسائل ولا بمشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهذا الحديث عظيم، ولذلك قال كالذي يأكل ولا يشبع، انظر يأكل ولا يشبع، جاءتهم الأموال الكثيرة ما اغتنوا أبدا، مع أن الذي بورك له فيه لو جاءوا ربع هذا المال لا طرحت في حياته وفي ماله البركة. نعم. وهذه الآيات العظيمة قال الله عز وجل فيها ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، فجعل الإيتاء لمن؟ لله والرسول، لأن الرسول يعطي ويقسم على حسب أمر من؟ الله عز وجل. ثم قال وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، لماذا؟ لحسب لله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، سبقت معنا في سورة الأنفال، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، فالحسب لله. وقالوا حسبنا الله، ما قال ورسوله، لا يقولون، فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا يقولوا حسبنا والله ورسوله. قال بعدها سيؤتينا الله من فضله ورسوله، يعني كما قلنا إن الإعطاء من الله والرسول عليه الصلاة والسلام يعطي لأنه هو المبلغ والواسطة بين الله وبين خلقه. فالرغبة إن إلى الله راغبون، ولم يقل ورسول، لأن الرغبة وحدة لمن؟ لله. فأمرهم أن يجعلوا الرغبة لله وحده، وكما قال فإذا فرغت فانصب، وقال وإلى ربك فارغب، وذلك لأن المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا، وهذا عام في أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده كاف عباده المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما مر في سورة الأنفال. وهذه الآيات فيها وجوب الرضا بأوامر الله، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله، يجب الرضا بأوامر الله بأوامر الله سواء فعلا أو تركا. قد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا ذاق طعم الإيمان، عفوا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أما الرضا بالقضاء، الرضا بالمصائب، فهو مستحب. أما الصبر واجب، واجب. ولو أنهم رضوا ففي وجوب الرضا بأوامر الله. ومن فوائد الآية أن المؤمن ترضي كلمة الحق له أو عليه، وتغضبه كلمة الباطل له أو عليه، لأن الله يحب الصدق والعدل ويبغض الكذب. أما وفيها من أعظم صفات المنافق أنه صاحب جشع وشح وإمساك كما سبق ومر معنا مرارا وتكرارا، وأن ترضيه الكلمة التي وراءها مال. إن لم يأتي مال فإن الكلمة لا ترضيه له أو عليه. وهذه فيها دلالة على ركاكة أخلاق أولئك المنافقين ودناءة طباعهم، وذلك لأنه لشدة شرهم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول. ما عابوا واحد عادي أو واحد من المجتمع أو واحد من المسلمين، لا، أو واحد من الصحابة، لا، عابوا سيد البشرية فقط من أجل أخذ الصدقات، فنسبوه إلى الجور في القسمة، مع أنه كان أبعد خلق الله عن الميل إلى الدنيا، نعوذ بالله. في الآيات خطر الشح، ذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واتقوا الشح، فإنما أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارم. قد جاءت آيات كثيرة في خطر الشح، وهذا أمر مرة أي داء ندواء من البخل. ومن فوائد الآيات الحذر من اتصاف بصفات المنافقين. الله عز وجل حينما يذكرنا بهذه الصورة في صفات المنافقين من أجل تجنبها، كم مرة معنا في الدرس الماضي الكسل عن الطاعات، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نعوذ بالله، لأن الكسل في الطاعة دليل عدم الاهتمام بها وأنها لا قيمة لها. نعم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهنا نعوذ بالله، إن أعطوا رضوا، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فلا يكون الإنسان يقلد بعض العوام اللي يسمعها الآن في المجالس، وإنما يكون قضيته التوحيد والدين، أما قضية عطانا ما عطانا ولا. ولذلك تجدهم لا يبالون بقضية الدين، منكرات أو غير منكرات لا يبالون ولا يسألون عنها، نسأل الله السلامة. وهذا في خطر المال، وفيها أن من أخذ المال بطيب نفس، وأنه إذا رضي ما أعطاه الله عز وجل يغنيه الله عز وجل، لأن الغنى بيد الله تبارك وتعالى، والدنيا كلها اختبار وابتلاء. فإذا جاءك مال أن ترى أنه قليل فهذا من رزق الله عز وجل، ومكتوب، والأمر مكتوب ومنتهي. فيتقي الله عز وجل ويسأل الله عز وجل، واسأل الله من فضله. الله يقول: واسأل الله من فضله، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. سؤال متى قاله؟ حينما دخل على مريم فوجد يأتيها الطعام، الرزق، قال أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اشتاق كما ترى واحد مثل أعطاه الله خير، تخرج تقول: يا رب أعطني مثل ما أعطيت فلان وبارك لي فيه. خرج حينما رأى هذا الإنسان، بس شيء يتذكر، الشيء يذكر الشيء، فرأى النعمة ويأتيها الطعام وهي جالسة في مكانها، فتذكر عظمة الله وتذكر أن الله هو الكريم الجواد، فقال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في البحر، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالمسلم لا يقلد المنافقين، لأنه يعلم أن الرزق بيد الله وأن القضية منتهية. هذه القضية. المنافق لأنه لا يؤمن بالآخرة، ليس عنده إيمان بوعد الله ولا بالآخرة، فيغضب من أجل ريال. أما المؤمن منتهي، يعرف أن الرزق بيد الله عز وجل، ما جاء الحمد لله. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على